زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فأقسم بالقلم وقال والقلم وما يسطرون، إعلاءً لشأنه لكونه طريق العلم والتعلم، والعلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان. قالت أم عطاء لعطاء: يا بني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. جعل الله خشيته عند أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل الفقه دليلاً على إرادته الخير بعبده، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلم تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والضلال. به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد. به اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إلى الله الواصلون. به تعرف شعائر الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. به توصل الأرحام، وتعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها يوصل إليه من قريب. إمام هو والعمل مأموم، قائد هو والعمل تابع، هو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف في الشبهة. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، مدارسته تعدل الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام. طلب العلم من أجل العبادات وأفضل القربات. لم يأمر الله نبيه بالازدياد من شيء إلا منه، وقل رب زدني علما. كرم الله أهله وأشهدهم على أعظم حقيقة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدت أيضا، وأولو العلم شهدوا أيضا، شهدوا بألوهيته سبحانه وتعالى قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهدهم على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. نفى الله التسوية بين أهله وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رفع الله درجاتهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رحمة منه وفضل وخير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة الكتاب والسنة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جعل الله آياته في صدور العلماء، إنه عز وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميته، وجعل صيد الكلب المعلم حلالا، هذا يمسك لنفسه وهذا يمسك لصاحبه. وهذا التعليم دنيوي للصيد، ومع ذلك أثر فرقا بين ما يمسكه الكلب المعلم وغير المعلم. فما بالك بالذي يتعلم دين الله ومن هو جاهل به. أيها المسلمون، هذه الإجازة وهذا التفرغ الذي حصل للكثير نعمة من الله، فبأي شيء سيستثمر وبماذا سيشغل؟ هل فكرنا بما نملأه؟ إن طلب العلم من أعظم ما تملأ به الأوقات، والاشتغال بعبادة الله من أفضل ما تقضى به الأعمار، فطوبى لمن رزقهما جميعا. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، فهذه الملائكة تتواضع لطالب العلم. ذكر النووي أن الإمام السجستاني رحمه الله وهو أبو داود صاحب السنن كان يسير مع طلابه إلى مجلس علم، فرآهم رجل خليع مستهزئ، فقال ساخرا بهم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، استهزاء بالحديث. قال النووي رحمه الله: فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه، أي أصيب بالشلل، وسقط فمات، وسندها صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. عباد الله، هذا الطلب يرحب بأهله. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء التابعون إلى الصحابة، فكان الشعار مرحبا بطالب العلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والعلم علم الكتاب والسنة، معرفة مراد الله من كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه. هذا هو العلم، ووسائله كثيرة، والفنون المطلوبة لفهم هذه النصوص متعددة. ولذلك فإن طالب العلم يتعلم من اللغة والأصول والقواعد في التفسير والحديث والفقه ما يعينه على فهم النصوص الشرعية، فهذا العلم المطلوب، معاني القرآن ومعاني السنة، هذا هو العلم. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. قال علي لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه. وهكذا يحفظ العلم صاحبه من موارد الهلكة، ويقيه من مواقع العطب. العلم بأمر الله وبأمره، العلم بحرمات الله، العلم بالحلال والحرام، العلم بعدو الله إبليس وبمكائده ومداخله، العلم بما يصلح القلب والنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا العلم عزيز، إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر يحكم العلماء. هذا العلم لو صانه أهله لعظمه الناس، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. العلم أفضل من المال، العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الكبراء والأغنياء. العلم يحرس صاحبه، والمال لا بد أن يحرسه صاحبه. العلم يزكو بالنفقة، والمال ينقص بالإنفاق، إلا ما كان في سبيل الله. صاحب المال إذا مات فارقه ماله، وصاحب العلم يدخل علمه معه في قبره. العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. المال يحصل للمؤمن والكافر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل الفاقة. العالم تشرف نفسه وتزكو بجمع المال، وجامع المال نفسه تشح وتبخل بجمع المال والحرص عليه. العلم يدعو للتواضع والعبودية، والمال يدعو للطغيان والفخر والخيلاء. العلم يوصل إلى الله والدار الآخرة، والمال حاجب بين العبد وبين الآخرة. العلم أجل من المال لأنه ذاتي للنفس لا ينفك عنها، والمال إذا ذهب ذهبت قيمة النفس. العلم يستعبد صاحبه لله رب العالمين، والمال يصبح صاحبه عبدا له، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. حب العلم أصل كل طاعة، وحب المال أصل كل خطيئة. قيمة الغني في ماله وقيمة العالم في علمه، وهذا جوهر عظيم لا يقارن بهذا. العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. عباد الله، إن هذا العلم لا يذهب فجأة، ولكن المال يمكن أن يذهب فجأة. وهكذا ترى اليوم أصحاب الأسهم في قلق عظيم، إنهم ساعون غاية السعي، يتسمرون عند الشاشات ويقضون تلك السهرات، قلوبهم تخفق ونفوسهم تقلق، ويتخاطفون خبراء الأسهم، إغراء من هنا وإخلاف للشروط من هناك، نقض للعقود هنا وإخلاف للعهود هناك، وحيل هنا، وهذه محافظ وبعضها مباح وبعضها محرم، والناس في أمر مريج لا يدرون عن المحافظ الاستثمارية، وهذه الصناديق ما فيها، فأين الخبير بالشرعي وبالمال بالدنيا في أصول الاستثمار والبحث عن الأرباح؟ وحيل ومكائد وإصعاد أسهم والهبوط بأخرى، مؤامرات وتحايلات، إفشاء أسرار والسعي في رفع أسهم الشركات بأمور هي من نشاطاتها وبأمور خارجة عنها، وقروض ربوية هنا وحيل هناك. إنها مجموعة من الدسائس وعصابات داخلة في السوق، وإضرار بالآخرين ومخادعة للمساكين. هؤلاء يطيرون إلى الأعلى، وهؤلاء يهون إلى الأسفل، والمؤشر يرتفع، والدنيا تسير بأهل الأسهم سير المجانين. وإن حقا على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه، والمؤشر يعلو إلى 13 ويتجه إلى 14، والأيدي على القلوب، والقلوب تكاد تبلغ الحناجر. فإذا ما جاء اليوم الذي يسمونه أسود، والشريعة نهت عن سب الدهر، فجاء الخسف وهبطت الأسعار فجأة وهوى المؤشر، لتمتلئن العيادات النفسية بهؤلاء المجانين والذين فقدوا أموالهم ثم فقدوا عقولهم، وأصحاب الجلطات والسكتات. وهكذا يحصل شعور كهيئة المجانين عند الشاشات، يتخبطون، يقومون، يسيرون، وفجأة يضحكون ثم ينهارون يبكون، والقضية معروفة. وهكذا يقع في سوق الأسهم، وهكذا دواليك يفقدون أموالهم فجأة وتتراكب عليهم الديون. أما أهل العلم فإن علمهم لا يطير فجأة، كما ستطير أموال كثيرين من المساهمين فجأة في سوق الأسهم. وليس معنى هذا تحريم المتاجرة بالأسهم المباحة بالطرق الشرعية، كلا، بل هو من طرق الكسب الكسب الحلال، ولكن الإشارة إلى ما يقع في سوق الأسهم من المحرمات وعدم البحث والتحري، ثم عدم البصيرة وتقليد الآخرين والسعي في وضع المدخرات وبيع البيوت والعقارات والحلي والمصاغات، ثم إدراج ذلك في هذه العمليات وهم لا يعلمون متى سيهوي المؤشر ومتى هو الوقت المناسب للخروج. وهذه إشارة أيضا إلى الهلع الذي يصيب أولئك، وأن الإيمان بالقضاء والقدر عند الكثيرين هو قليل، ولذلك إذا هوى المؤشر هوت القلوب والأرواح والعقول والأجساد. ولذلك فلا بد من التعقل والتبصر، وأن لا يركب الإنسان المراكب التي يمكن أن تورده المهالك. عباد الله، يبقى العلم الشرعي في النفوس وتذهب الأموال، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا يحتاج إلى نشاط وعمل دؤوب وسهر، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاح العمل، جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. عباد الله، إن الانشغال بالعلم يشغل عن طلب المال ولا شك. قال شعبة لأبي الربيع السمان: لزمت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. ولما قيل للإمام أحمد وقد ظهر الشيب فيه: إلى متى وأنت مع المحبرة؟ فقال أحمد كلمته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. وكان محمد بن عبدوس يصلي الصبح بوضوء العشاء سهرا 15 سنة دراسة، 15 سنة عبادة، وهكذا كانوا يطوفون على المشايخ. يقول أحمد رحمه الله: كنت ربما أردت البكور إلى مجلس الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: انتظر يا بني حتى يؤذن الناس للفجر وحتى يصبحوا. كانوا يبكرون إلى حلق العلم قبل الفجر، لأنهم كانوا يتزاحمون، ولا يجد الطالب المتأخر مكانا عند الشيخ من حرصهم. والناس اليوم مزدحمون على شاشات الأسهم، وكذلك في حراجات العقارات. ليتهم قد قسموا الوقت بين عمل الدنيا والآخرة، ولكن جل الوقت للدنيا وشيء قليل للآخرة. فهذا ليس تحريما للعمل في العقارات والدخول في حراجاتها، ولكنها دعوة لصرف أوقات مزيد من الأوقات لما يعمر القلوب ويقرب من علام الغيوب. عباد الله، هذا النووي عاش 46 سنة وأنتج مئات المجلدات، وهذا ابن حجر قرأ معجم الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر، وهذا عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني 23 مرة، وهذا الحر بن عبد الرحمن طلب إعراب القرآن 45 سنة، وهذا الجوهري يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، وهذا حمدان بن هانئ يقول: سمع خلف بن هشام يقول: أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 8000 حتى حذقته. وأبو الوفا بن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون في 470 مجلدا، وهذا عبد الله بن نافع جالس مالكا 35 سنة، وإسماعيل الجرجاني كان يكتب كل ليلة 90 ورقة بخط دقيق، كان متأنيا في الكتابة. قال الذهبي: هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع. وقرأ المزني رحمه الله كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي 50 مرة، واليوم هذه الكتب متوفرة والطبعات موجودة، وما أحسنها ومشكولة وما أجملها، الحروف واضحة والأوراق فخمة، لكن أين الطلاب؟ أين القراء؟ أين الحفاظ؟ أين الدروس؟ أين من يحضر هذه الدروس؟ ثم يا عبد الله، من نعمة الله علينا أن يوجد لدينا دورات علمية شرعية، أتيح المجال، وهكذا جاء العلماء وأهل العلم فجاءوا إليك، فماذا أنت فاعل؟ هذه الدورات التي لها مدة زمنية محدودة يمكنك أن تحضر فيها، أن تنشط في طلب العلم، أن يؤسس في النفس حب العلم، أن يكون هنالك حرص وهم للعلم، أن يكون السعي بعد التعلم للعمل، توثيق الصلة بالله، تتكون المنهجية، يحصل الزكاء للنفس. هذه دورات عظيمة، ولمن لا يستطيع الذهاب إلى مساجدها فهي منقولة على الشبكة، فماذا بقي لدينا من عذر؟ ماذا بقي لدينا؟ وحتى النساء في بيوتهن يحضرنها ويسمعنها. قال البخاري في كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، باب عظة الإمام النساء، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة. فانظر إلى الاهتمام بتعليم المرأة وسائل نفسك، ماذا فعلت لتعليم أهلك وأولادك؟ عباد الله، مع المحبرة إلى المقبرة، هكذا كان شعار سلفنا، فما بال القعود عن الطلب؟ أخلص النية، فرغ النفس، انتقي الدورات، احضر الدروس، اقتني الكتب، بكر واستعد، تهيأ، راجع، كرر، داوم ذكر الله، واجتنب أصحاب الهوى والفتنة، وليكن معك من يعينك. أيها المسلمون، لا بد أن يكون لدينا سعي للآخرة. إذا كنا نعرف اليوم مواصفات الجوالات بدقة، إذا كنا نعرف اليوم هذه التقنية بتفاصيلها، فما بالنا هجرنا كثيرا من تفاصيل القرآن والسنة. ولا بد من الأدب لينقاد الطالب للشيخ: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له، لئلا يسمع وقعها. يقول الشافعي: قال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ثم ينادونهم: يا معلمي ويا شيخي ويا أستاذي. والله تعالى يعطي العبد مثل ما كان العبد يفعل، وهكذا يعوضهم الله ويرفعهم. كان الأدب في السؤال والأدب في الجواب. شبطون أحد علماء الأندلس جاءته رقعة يسأل فيها أحد السلاطين عن كفتي الميزان، أهما من ذهب أو من فضة؟ ميزان الأعمال عند الله. فقلب شبطون رقعته وكتب عليها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بد من إجلال أهل العلم، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. مجلس أحمد رحمه الله كان يحضر فيه 5000 أو يزيدون، 500 يكتبون، والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه. الحضور ليس للدرس فقط، وليس حفظا للمعلومات فقط، وإنما هو استفادة واتعاظ، ولا بد أن يصبر على جفوة الشيخ أو شدة منه. اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه، فقد يشتد في شيء أو يغلظ فلا تأخذ في نفسك عليه، فما تأخذه من الفائدة أكبر بكثير مما ربما يحصل من الشدة. عباد الله، إن هذا الأدب في غاية الأهمية. كانوا يقبلون رأس العالم ويتأدبون في المجالس، ويستأذنون في الصحبة وفي الانصراف، وكذلك لا ييأسون إذا استغلق عليهم شيء. وبعضهم كان يستوحي من الذباب، يقول: هذا الذباب كلما ذب آب، فأنا لو أني لم أفهم الآن رجعت إلى المسألة، وكلما صدني شيء عن فهمها رجعت إليها اطلب العلم كالذباب إذا ما طردوه يعود في كل حال، واشتغل بالمطالعات لما في كتب العلم أنت طول الليالي، وإذا أشكلت عليك أمور سل خبيرا ولا تقف في السؤال، وإذا لم تجد خبيرا فدعها لوجود الخبير ذي الإفضال، إن هذا هو السعادة، أما ها غير هذا فمحض قيل وقال. عباد الله، لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر، فلا بد من التواضع حتى نتعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، رسول الله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه وذريته وعلى خلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يعزم كثير من الناس على السفر في هذه الإجازة، فلتكن أسفارهم في طاعة الله، كما كانت أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والجهاد والحج والعمرة. فإذا أردت أن تنشئ سفرا يا أخي المسلم، فصحح النية ليكن السفر في طاعة، كبيت الله قصدا للعمرة، وكذلك الذهاب إلى دورات العلم، وكذا صلة الرحم وتلبية الدعوة لحضور وليمة الزفاف وتهنئة القريب، وكذا تحصيل الفوائد في هذا السفر حتى لو كان في مباح، حتى لو أردت ترويحا، تغييرا للجو، طردا للملل، بعدا عن الرتابة، فسحة للأهل والأولاد، ليكن ذلك لك فيه نية صالحة من الترويح عنهم، لأن إدخال السرور على الأهل والأولاد بالمباح فيه أجر من الله، وليس فقط مباح، وإنما هو عبادة في الحقيقة. وليكن ذلك مجالاً للتداخل النفسي والتقارب مع أولادك الذين ابتعدت عنهم أنت في أجواء العمل وهم في بيئات الدراسة، فها هي العائلة قد اجتمعت من أول النهار إلى آخره، فماذا أنت فاعل يا ولي أمرها ويا قائدها وأنت القائم عليها؟ عندما يحصل لك من الفرصة ما تناقش فيه كثيرا من الأمور، وتعلم ماذا دخل في نفوس أولادك في هذه السنة، ستكتشف أن أشياء كثيرة قد زرعت، فمنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، وهكذا المزارع يتعهد ما زرع، فإذا اكتشف حشائش غريبة اقتلعها، وهكذا رب الأسرة طبيب، فهو يداوي العلل في نفوس أولاده، وهكذا يعرف بأي شيء يفكرون وما يلزم للتوجيه والنصح فيفعله. وعندما يحصل في هذه الأسفار إقامة ذكر الله من رفع الأذان وحضور الصلوات والحرص على لقاء الأخيار، وما يحصل فيها من الدعوة إلى الله ونصح الناس وتغيير المنكر والأمر بالمعروف، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. ولذلك فإن الإنسان ليس فقط يسافر لأجل السفر، بل ينتهز الحل والترحال للدعوة إلى الله. بلغوا عني ولو آية، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصف فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. المسلم كالسحابة، أينما ذهب أمطر فنفع. المسلم كالشجر، إذا رماه الناس بالحجر رماهم بالثمر. ولذلك فليكن في سفرك يا أخي فرصة في زيارة الأحباب وصلة الأرحام، كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سافر الناس لأجل الملذات المحرمة، وهكذا يفعل كثيرون مع الأسف، فليكن سفرك في طاعة الله عز وجل. عجباً للسفر كم هو مملوء بالأذكار، أوله وصايا من الحاضر المسافر: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. حيث أن السفر فيه مظنة نقص في الدين أو ضياع شيء من الفرائض، يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فربما لا يلقاه بعد هذا، يذكره وينصيه. وهكذا المسافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ولذلك يسافر كثيرون في غير مرضاة الرب عز وجل، فيذكر المسافر نفسه بهذه الأدعية: إذا ارتفع كبر، وإذا نزل سبح، وحتى في المطبات الجوية والمرتفعات الهوائية يفعل ذلك، وعند صعود الطائرة وعند هبوطها. عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف لا يتركون في السفر السنن من الفجر وقيام الليل، وإذا تركوا سنة الظهر وسنة المغرب والعشاء فليس معنى هذا أنهم لا يصلون النوافل الأخرى، بل إنهم يصلون الضحى وركعتي الوضوء وتحية المسجد وصلاة الاستخارة والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي. كانوا ينفقون على الرفقة الصالحة ويخدمونهم، وهذا مجاهد صاحب ابن عمر ليخدمه، فكان ابن عمر هو الذي يخدمه، يمسك ركابه إذا ركب ويسوي عليه ثيابه. هكذا يفعل ابن عمر الشيخ لمجاهد التلميذ، ويعلمونهم التواضع. وطلحة يسخى بالدرهم والدينار على أصحابه، وهكذا كانت النفقة عليهم، حتى أنهم يشترون الهدايا لأولاد أصحابهم. ماذا يشتهي أولادك؟ كذا وكذا، فيشترون لهم. وهكذا الحسن في التعامل: الاستخارة والاستشارة وبر الوالدين، ولا يؤذي والديه بسفره، يخلص النية ويجعل زاده طيبا ونفقته حلالا، ويستصحب من فيه مصلحة. وإذا أراد سفرا فمن السنة أن يسافر صباح الخميس إذا أمكن، وأن يبكر في خروجه، وأن يودع أهله وجيرانه. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال ابن عبد البر: إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. أيها المسلمون، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح بأن لا يسافر راكب بليل وحده، وإذا خرج ثلاثة أن يؤمر أحدهم، لأن الإسلام ليس دين الفوضى، بل هو دين النظام، ويحرص على الوحدة والالتئام، وأن لا يكونوا رفقة متفرقة بل مجتمعة. حتى إذا نزلوا في المكان كان ينصحهم أن لا يتفرقوا في الشعاب والأودية، فكانوا إذا نزلوا يجتمعون، حتى لو بسط عليهم رداء لضمهم. يا عبد الله، إذا خرجت وأنت تقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع عليك الشيطان، يقال لك: هديت وكفيت ووقيت. فالشياطين إذا اجتمعت يقول الواحد لهم: شيطان يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهكذا لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فإذا وضعت رجلك على أول درجة في الطائرة تقول: بسم الله، فإذا استويت على مقعد الطائرة تقول: الحمد لله، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا إذا فارقت البنيان تقول دعاء السفر، وتستعيذ بالله من الحور بعد الكور. ولأن الإنسان قد يبتلى بشيء في الأهل والمال فهو يستعيذ فيقول: وأعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. دائما أذكار وأدعية، والله عز وجل يغفر لعبده بهذه الأذكار. والمرأة معها محرمها مسلم بالغ عاقل محرم عليها على التأبيد ذكر، ولذلك يكون معها يصونها ويحوطها وما أكثر الشر والأشرار في الناس اليوم، فلا بد من الحفاظ على النساء. ويكون المسلم يا عباد الله في ذكر عندما ينزل في مكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا يكون إذا أسحر سامع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، يعني يقول هذا وهو يستعيذ بالله من النار، رواه مسلم. حتى وقت السحر في السفر يقول هذا ويدعو، لأن دعوة المسافر مستجابة. وإذا خشي قوما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وإذا أراد أن يدخل بلدا أو قرية استعاذ بالله من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، وسأل الله خيرها وخير أهلها وخير ما فيها. ويكون حاديه ذكر الله وليس الغناء، وما أكثر الغناء في الناس اليوم، تسمعه في سيارات الشباب مع الأسف في الشوارع عند الإشارات. أي ذكر هذا؟ ذكر إبليس الذي يبعد النفوس عن الذي خلقها. يا عباد الله، كان حاديهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله؟ قالوا لولا متعتنا به. وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا لرجل إلا استجهد في سبيل الله. إعانة الرفيق وخدمة الكبير. إذا كانت الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، فما بالكم بمن يصطحب مزامير الشيطان. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، لأن الغياب عن الأهل مشق عليهم نفسية معنوية ومادية. ولا يطرقهم ليلا إلا بخبر. ومن السنة تلقي المسافرين، وإذا رجع إلى بلده صلى ركعتين في المسجد. كان بعض الشيوخ رحمهم الله إذا رجعوا إلى بلدانهم طافوا علهم يجدون مسجدا مفتوحا ليطبقوا فيه هذه السنة. والنقيعة طعام يعمله المسافر بعد رجوعه حمدا لله على السلامة. أيها المسلمون، دائما وأبدا ذكر الله أكبر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا ومن الشاكرين له. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، إليك أواهين، لك تائبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اخذل اليهود وأعوانهم، وانصر المجاهدين ومن عاونهم. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد. اللهم ارفع ذكرنا وأعلي شأننا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. أرضنا أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واقض ديوننا ووسع علينا في أرزاقنا، واجعلنا من المتصدقين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب